مرحبا. الموضوعية بتتطلب إنه الواحد يطلع على حسنات وسيئات أي حد بده يعمل عنه بودكاست نقدي، عشان ما يبين بالآخر إنه بس ناوي يمسح فيه الأرض أو بس ناوي يمسح له جوخ. لكن واضح إنه مع بعض الفنانين الموضوع رح يكون صعب. منهم ناس رح أضطر أحفر منيح عشان ألاقي أي إشي كويس أحكي عنهم، ومنهم رح أصارع عشان ألاقي أي نقد حقيقي أوجهه إلهم. من هدول الناس فنان العرب الأستاذ محمد علي.
يا بدايات المحبة يا نهايات الولا، هالحسن سبحان ربا ظالم وما أعدل. يا بدايات،
يعني محمد عبده بالآخر بني آدم، لو بحبشت كويس رح ألاقي فيه أشياء ممكن أنتقدها. يمكن يكون بشخور وهو نايم، يمكن إذا منكد بتق دمه على الويترية بالمطاعم، أو يمكن سوقته على قده وإله بالعادة يتجاوز عن يمين زي الزعران. بس للأسف صعب أعرف عنه هيك تفاصيل بدون ما أكون عايش معه. فمشان هيك رح نركز على شوية معلومات لقيتها على النت كمدخل للتعريف عنه، وبعدين أحاول أغوص في موسيقته إن شاء الله بدون ما أعطي انطباع أني بحب شغله زيادة عن اللزوم، لأنه يعني لازم أضل كول وتقيل وهيك.
كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة، كي تكوني في عيوني ومن حنيني.
على كل حال خلينا نبدأ بالسلام ونقول أهلا وسهلا فيكم في بودكاست ليش أسمع، البودكاست الخفيف اللطيف اللي بستغيب فيه معاكم بعض أهم الموسيقيين والموسيقيات في المنطقة العربية والعالم، وبحاول فيه أقدم نقد موضوعي خفيف لأعمالهم وتحليل لأثرهم على المشهد الموسيقي وعلى المجتمع بشكل عام. فسواء اتفقتوا معاي باللي رح أقوله أو ما اتفقتوا، بتمنى دايما إنكم تستمتعوا بالكلام، وما تنسوا إنه كل الكلام دايما مطروح للنقاش. فتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والكومنتات، واحكوا لي رأيكم إذا بتحبوا. بدايات محمد عبده فعلا مثيرة للاهتمام، وفيها تحولات كبيرة ومفاجئة. يمكن تكون بدت بأنه فقد والده وهو لسه عمره 6 سنين، وعاش فترة من الفقر الشديد والعوز، لدرجة أنه كان عايش فيما يسمى رباط خيري هو وأخوه بمنحة من الملك فيصل، يعني إشي زي دار للأيتام متوقع. بس لما كبر شوي قدر يدخل على معهد صناعي ويتخصص بصناعة السفن، لأنه كان بده يصير بحار زي أبوه. لكن يبدو أنه في نقطة ما خلال هاي الفترة صابته حمى الفن وفيروس الغناء، وبدل ما يروح على إيطاليا عشان يتعلم صناعة السفن راح على بيروت عشان يتعلم صناعة الجمال. كان هالحكي سنة 1960، ولحد اليوم محمد عبده لسه شغال ومحافظ على ستاندردز قلائل جدا غيره وصلوا لهم، وقلب كتير قدروا يحافظوا عليهم لهيك فترة من الزمن.
كل ما نسنس كل ما نسنس من الغرب يهبوا، حمل النسمة سلام ولا ما حتسهل ولا ما حتسهل، في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كل ما نسمع
أبو نورة فعلا ظاهرة مميزة جدا ومختلفة ومهمة للغاية، لأنها بتظهر تناقضات غاية في الضخامة في اتجاهات الإنتاج الموسيقي في الوطن العربي في 45 سنة الماضية. ويمكن كونه واقف لوحده بدون أي جهد أو صراع حقيقي كإثبات واقعي قد الدنيا على قصور وفشل كل الاعتبارات والأطر اللي بتلزم صناعة الموسيقى نفسها فيها، بس هيك مجاحشة. من أهم ما يمكن أنه الواحد يحكي فيه عن أثر محمد عبده، اللي يمكن في يوم الأيام تلتفت له هاي الصناعة وتكتشف قديش بتخبص. بس يمكن بالأول خلينا نحكي عن الموسيقى نفسها قبل ما نحكي عن أثرها وكل هاي القصص. قبل حوالي 6 أو 7 سنين كنت في القاهرة عم بسجل كمانجات لألبوم كنت عم بشتغل عليه أيامها. كنت محظوظ لأنه الشباب اللي كانوا بسجلوا معاي عن جد كانوا محترفين. لكن خلال فترة التسجيلات أكثر من واحد منهم سألني: يا عمي ليش أنت مغلب حالك وتعبان بكل هالشغل على لينات الكمانجات؟ طبعا لما حد كان يسألني هالسؤال كنت أقلق وأسأله ليش هو الشغل مش حلو يعني؟ فكان يقولوا: لا أبدا، الشغل جميل قوي، في حاجة جديدة وممتعة، بس ما فيش حد اليومين دول بيعمل شغل كمانجات زي ده. فما كنت أجاوب لأني ما كنت عارف إذا رح يقدروا يتفهموا الإجابة. لحد ما سألني الشاب اللي هو المايسترو تبعهم، فقلت له بصراحة لأنه أغاني محمد عبده فيها توزيع شغل للكمانجات بها الزخم وبها التركيز وأكتر بكتير، فالطموح أني أقدر أقرب من شغله ولو شوي إذا بتصح لي فرصة. كنت مفكر أنه رح يسمع هالحكي ويطنش، بس على طول عيونه نورت وطلع تليفونه وفتح لي على فيديو فرجاني إياه وهو رح يغمى عليه من الفخر. فيديو إله هو وحوالي 30 عازف كمانجا وحوالي 10 عازفين فيولا وست أو سبع عازفين تشيلو كلهم في استوديو تسجيل واحد عم يسجلوا مع بعض، وقال لي ده تسجيل كمانجات لغنوة لمحمد عبده من حوالي شهرين. عمري ما عملت شغل بالعظمة دي وبالحجم ده، وأنا سجلت مع كل حد يخطر على بالك. فطلبت منه أنه المرة الجاي بيكون في تسجيل لمحمد عبده يحكي لي عشان أحاول أحضر، بلكي تعلمت لي إشي. قال لي ولا يهمك يا برينس، هقول لك المرة الجاية لما يكون في تسجيل معاه على طول. وطبعا حلق لي وما سمعت منه من هداك اليوم. على كل، هذا هو المقياس اللي أبو نورة بيحطه لحاله، لأنه واضح جدا أنه ما في أي ضغط عليه من أي حدا تاني أنه يشتغل بهالطريقة، بالعكس بيعتبروا الشغل هيك تضيع وقت ومصاريف زيادة. طبعا نقدر نقيس الجهد والتركيز اللي بينحط على الكمانجات في كل شيء تاني، باختيار الكلمات، باللحن، بالتوزيع، بالأداء المبني على فهم كامل لشو الأغنية عم بتحاول توصل حسيا وموسيقيا ومعنويا. كل عربة بمكانها، ما في نوتة موجودة بس عشان تعبي فراغ، كل جملة لحنية معمولة على المقام المناسب إلها عشان يعبر عن شو بتحكي، بنفس الوقت تكون راكبة تماما مع الجملة اللي بتيجي قبلها وبعدها، كل شيء موظف صح. هذا هو اللي بسموه التركيز على أدق التفاصيل، وهذا هو برضه اللي بسموه الأجانب perfectionism.
الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي. الأماكن كلها مشتاقة لك.
للأسف محاولة الوصول إلى الكمال مش دائما بتنجح، وفي مرات بتصير تخبيصات، زي لما محمد عبده استعمل الزقفة الإلكترونية والصاجات السلاخية مع الإيقاع البلدي في أغنية مساء الخير اللي هي لحن رائع لولا هالتفصيلة، ولما استعمل صوت سينث فونكي مش مناسب كتير وإيقاع أجنبي إلكتروني بطيخي في أغنية أحبه حيل أو ليت ربي ما كتب لحظة وداع اللي كانت رح تكون ألطف بكتير باستخدام الإيقاعات التقليدية. وإله بالعادة مرات بدل ما يستخدم ساكسفون أو فلوت حقيقي مثلا للعب مقاطع موسيقية في بعض أغانيه، بيستخدم صوت الساكسفون أو الفلوت المصنع إلكترونيا أو اللي على الأورج زي ما بقول جماعتنا، واللي بصراحة بوجهة نظري بيشوه شوية من عظمة الأغاني اللي بتكون غنية بأصوات الآلات الموسيقية الخشبية والنحاسية اللي ما إلها مثيل. يمكن هاي الخيارات كانت بنت عصرها، ويمكن كانت خيارات الموزعين للألحان مش خيارات محمد عبده شخصيا، بس واضح إنه ما اعترض عليها، بس يعني الناس أذواق. وبصراحة هذا النقد ولا إشي بالمقارنة مع أهمية الإنتاج اللي قدمه فنان العرب على مدى أكثر من 55 سنة من العطاء المستمر.
مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بأحبابي. مساء غير طفل الطير يحكي به عن اللي مسكنه جفني وأهدابي.
روائع محمد عبده أكثر بكتير مني أقدر أعدهم ولا أشرح عنهم في هيك بودكاست. من بعاد كنتوا ولا قريبين اللي غناها هو لسه في أول العشرينات وكسرت الدنيا لحد اليوم وترجمت لنص لغات العالم، لصوتك يناديني اللي محمد عبد الوهاب شخصيا صرح بتمنى لو كان هو اللي لحنها، لاختلفنا اللي بصراحة تكاد تكون كاملة لحن وكلمات وأداء، وكيف الجمهور بتلقاها بجنان كأنها بتحكي قصة حياة كل واحد فيهم شخصيا وغيرهم وغيرهم.
من عدد رمل الصحاري المطر أكثر وأكثر من عدد رمل الصحاري من المطر أكثر وأكثر كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح كيف نخفي حبنا والشوق فاضح.
أنا متأكد تماماً أني مش بحاجة أسوق شغل محمد عبده ولا بشلن للمستمع السعودي والخليجي وحتى كتير من الأردنيين بشكل عام. عظمة شغله عندهم تعتبر من المسلمات، لكن للأسف حاجز اللهجة واختلاف تناول العرب الموسيقية والإيقاعات في كتير من الأحيان بتخلي كتير من المستمعين في باقي المنطقة العربية خصوصا بهاليومين ما يستسيغوا شغل محمد عبده والموسيقى السعودية والخليجية بشكل عام. لكن الحقيقة أنه ما حدا خسران غيرهم، خصوصا في العصر اللي احنا عايشين فيه، لأن الموسيقى الدارجة خلال 40 سنة اللي فاتوا ما في حد قدر يحافظ على موسيقته وفنه ويمنعها من الانحلال والتحلل قد محمد عبده وعدد قليل من الفنانين في الخليج العربي بتأثير من ثبات محمد عبده والمرحوم طلال مداح. في الزمن اللي ساد فيه افتراض إن الجمهور ما بتقبل إلا هيك، فصارت الأغنية ما بتطلع عن إطار معلب مقرر سابقا حسيا ولحنيا. أبو نورة كان بغير المقام الموسيقي مرتين أو ثلاثة في مطلع أغنية تعتبر نسبيا خفيفة زي على البال، وبيبدأ الغنى بدون إيقاع ملعوب في مطلع أغنية زي مذهلة، وبحط فيها جملة لحنية بسموها كروماتيك غريبة كتير على المستمع العربي، بس عشان يعبر من خلالها عن استغرابه من قديش البنت اللي بيغني عنها مذهلة. وبالمناسبة ما بنهار الجمهور أبدا لما يسمعها، وبطلع إنه بيقدر يستوعب الشغل ويحبه ويحفظه مش بس لحظيا، لعشرات السنين.
على البال كل التفاصيل، على البال وحلى التفاصيل، على البال والحلم والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة والخطوة المغرورة وأحلى المواويل دايم على البال.
احنا برضو في الزمن اللي الأغنية فيه بتنكب في الزبالة قبل ما تتسجل إذا تجاوزت مدتها 4 دقائق عند غالبية المطربين، بينما كتير من أغاني محمد عبده لليوم ما بتقل عن 12 و15 دقيقة أو أكتر، وعادي الناس بتسمعها وبتستمتع بكل لحظة فيها. أنا مش عم بحاول أقول إنه كل الإنتاج الموسيقي العربي لازم يكون ماخذ مساحته بالطريقة اللي ماخذها شغل محمد عبده، بس ما بيصير نحاول نمنع اللي بده يحاول يعمل شغل زي هيك إنه يعمله إذا كان عنده أو عندها المقومات اللازمة. على فكرة الجمهور اللي بسمع مزيكا في الوطن العربي مش بس الأطفال تبعون التيك توك اللي عمرهم ما بتجاوز 14 سنة، الناس اللي فوق 30 و40 و60 و70 لسه ما ماتوا، وعلى فكرة هدول معهم فلوس أكتر بكتير من المراهقين وبسمعوا لو في إشي يسمعوه، ليش ما بنستغلهم؟ مش راح نكون غلطانين لو قلنا إن محمد عبده بصموده ونجاحه المستمر هو آخر واحد ضايل من الجيل الذهبي تبع عبد الحليم وأم كلثوم وهالشلة. طبعا إذا اعتبرنا فيروز الله يطول عمرها بحكم المعتزلة، لكن بتمنى إنه ما يكون آخر فنان عظيم بيطلع من المنطقة العربية. المشكلة إنه مسألة تطوير مثل هيك فنان عم بتصير أصعب وأصعب، لأنه الموضوع مش بس موضوع موهبة وصوت وبس، هدول دايما موجودين. الموضوع بده ثقافة واسعة وعناد وتخطيط ووعي وبعدين صناعة واستثمار، مش بس بدور على ربح سريع والسلام. يعني الموضوع مش أغنية مصممة تبيع لها 2-3 ملايين نسخة على مدى 3 أشهر وبعدين تندثر، المطلوب أغنية تبيع 100-200 مليون نسخة على مدى 10 سنين وتضلها عايشة. الموضوع بده إرادة على مستويات مختلفة بتبدأ برؤوس الدول شخصيا وصولا إلى فني الصوت اللي في الاستوديو، لأنه إذا في يوم من الأيام صارت نسبة كبيرة من الموسيقى الدارجة في منطقتنا بمستوى موسيقى محمد عبده رح نكون وصلنا لمجتمع مختلف، مجتمع ما برضى بالقليل لأنه بيعرف كويس أنه دايما في أحسن بكتير من الموجود، ومش بس بالموسيقى، بكل إشي. على كل حال احنا هيك بنكون خلصنا حلقتنا عن فنان العرب محمد عبده، أدامه الله وكتر من أمثاله عشان الحياة ضلها مستمرة ويضل في أمل. بنلتقي الحلقة الجاي مع فنان أو فنانة جديدة لنحكي عنهم. أنا يعقوب أبو غوش ورفقتكم أنغام السلامة.